الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة القيم رحمه الله عند قوله: فصل. وكان علي رضي الله عنه لا يحبس في الدين ويقول إنه ظلم. قال أبو داود في غير كتاب السنن: حدثنا عمر بن عثمان، حدثنا مروان يعني ابن معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن علي قال: قال علي رضي الله عنه: حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم. والإسناد فيه انقطاع. وفي أيضا عن عنة محمد بن إسحاق، وهذا إذا كان الشخص إذا كان معسرا فحبسه ظلم، أو يدعي الإعسار وليس هنالك بينة تكذب قوله فحبسه عقوبة وظلم. قال رحمه الله: وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن علي قال: حبس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه ظلم. وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا يزيد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا كان يقول: حبس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم. وقال أبو نعيم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يقول: إن عليا كان إذا جاءه الرجل بغريمه قال لي عليه كذا يقول: اقضه، فيقول: ما عندي ما أقضيه، فيقول غريمه: إنه كاذب وإنه غيب ما له، فيقول: هلما بينة على ماله يقضى لك عليه، فيقول: إنه غيبه، فيقول: أستحلفه بالله ما غيب منه شيئا، قال: لا أرضى بيمينه، فيقول: فما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه لي، فيقول: لا أعينك على ظلمه ولا أحبسه. قال: إذن ألزمه، فيقول: إن لزمته كنت ظالما له، وأنا حائل بينك وبينه. وهذا المعنى صحيح، وإن كان الأثر لا يصح، لكن المعنى صحيح. فإذا كان مدعي الحق ما عنده بينة، يزعم أن من يسأله الدين قد غيب ماله من غير بينة، لا يقبل قوله بغير بينة، ولا يحبس المستدين من غير بينة أنه من المماطلين، فإن ذلك مظلمة. والله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قلت: هذا الحكم عليه جمهور الأئمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه، فإن القول قوله مع يمينه، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم إنه ملي وإنه غيب ما له. قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه؟ ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض، هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأحمد. وما أصحاب أبي حنيفة فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي كالقرض وثمن المبيع ونحوهما، وقسم لزمه بالتزامه كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه، وقسم لزمه بغير التزامه وليس في مقابلة عوض كبدل المتلف وأرش الجناية ونفقة الأقارب والزوجات وإعتاق العبد المشترك ونحوه. ففي القسمين الأولين يسأل المدعى عن إعسار غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وإن أنكر إعساره وسأل حبسه حبس، لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده والتزامه للقسم الآخر باختياره. يدل على نعم قال والتزامه للقسم الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء. وهل تسمع بينة بالإعسار قبل الحبس أو بعده على قولين عندهم هي عند الحنفية؟ وإذا قيل لا تسمع إلا بعد الحبس فقال بعضهم تكون مدة الحبس شهرا وقيل اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل سنة، والصحيح أنه لا حد له وأنه مفوض إلى رأي الحاكم. وعلى كل هذه تفاصيل عند الحنفية ليس لها مستند صحيح، فما في فرق بين دين ودين، وادعاء التفريق بين هذه الأمور يحتاج فيه إلى حجة شرعية. والله يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فالمعسر بأي دين يجب إنظاره. ومن ادعى عليه أنه ليس بمعسر لابد من أن يقيم البينة على ذلك، إن كانت عنده البينة أخذ ببينته وإن لم تكن عنده بينة فلا يحبس ظلما. قال والذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك أي في جميع تلك الصور إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل، سواء كان دينه عن عوض أو عن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره. فإن الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها، وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه، فإذا تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه، وإن تبين له بالقرائن والأمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه، ولو أنكر غريمه إعساره فإن عقوبة المعذور شرعا ظلم، وإن لم يتبين له من حاله شيء أخره حتى يتبين له حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوفي دينه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا صريح في أنه ليس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا ذلك، وليس لهم حبسه ولا ملازمته، ولا ريب أن الحبس من جنس الضرب، بل قد يكون أشد منه. ولو قال الغريم للحاكم اضربه إلى أن يحضر المال لم يجبه إلى ذلك، فكيف يجيب إلى الحبس الذي هو مثله أو أشد؟ ولم يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم طول مدته أحدا في دين قط، ولا أبو بكر بعده، ولا عمر، ولا عثمان رضي الله عنهم. وقد ذكرنا قول علي رضي الله عنه أي في عدم الحبس. قال شيخنا رحمه الله: وكذلك لم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امرأتي أصلا، المقصود بالصداق المؤخر بأن تطالب الزوجة بالصداق المؤخر فيحبس الزوج إلى أن يؤدي الصداق، هذا لا أصل له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين. قالوا في رسالة الليث إلى مالك وهو الليث بن سعد التي رواها يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ في تاريخه عن أيوب عن يحيى بن عبد الله بن أبي بكر المخزومي، قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك، فذكرها إلى أن قال: ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت فيدفع إليها، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك، وأهل الشام وأهل مصر، ولم يقضي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها. هكذا يقول الليث ويستنكر على الإمام مالك ويبين أن هذا خلاف ما عليه الصحابة. قال: ولم يقضي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها، إذا حصل التفريق قامت على حقها وطالبت به، أما قبل ذلك فلا. قلت نعم، هذا ابن القيم مراده بالمؤخر الذي أخر قبضه عن العقد، فترك مسمى وليس المراد به المؤجل. أما المؤجل فأمره ظاهر، يعني إذا أجل إلى سنة لابد أن يأتي بالدين إذا حل الأجل، وإنما الكلام بالمؤخر الذي ترك أخر وترك من غير تحديد أجل، وهو المتعارف عند الناس في هذه الأزمان بالمهر المؤخر غير المؤجل إلى شهر أو إلى سنة. هذا إذا أجل إلى أجل معلوم لابد أن يأتي به في أجله، فليس هذا هو المراد، وإنما المراد المتروك المؤخر بمعنى المتروك. لا تطالب به المرأة إلا بفراق أو بموت ونحو ذلك. قال: قلت: مراده بالمؤخر الذي أخر قبضه عن العقد فترك مسمى وليس المراد به المؤجل، فإن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله المؤجل إلى أجل معلوم، هذا ما في إشكال، بل هو كسائر الديون المؤجلة، وإنما المراد ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر إلى المرأة وإرجاء الباقي كما يفعله الناس اليوم، وقد دخلت الزوجة والأولياء على تأخيره إلى الفرقة وعدم المطالبة به ما دام متفقين، ولذلك لا تطالب به إلا عند الشر والخصومة أو تزوجه بغيرها، والله يعلم والزوج والشهود والمرأة والأولياء أن الزوج والزوجة لم يدخل إلا على ذلك. وكثير من الناس يسمي صداقا تتجمل به المرأة وأهلها ويعدونه بل يحلفون له أنهم لا ويعدونه بل يحلفون له أنهم لا يطالبون به، فهذا لا تسمع دعوى المرأة به قبل الطلاق أو الموت، ولا يطالب به الزوج ولا يحبس به أصلا، وقد نص أحمد رحمه الله على ذلك، وأنها إنما تطالب به عند الفرقة أو الموت، وهذا هو الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس إلا به. قال شيخنا: ومن حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات المؤخرة وحبس الأزواج عليها حدث من الشرور والفساد ما الله به عليم. وصارت المرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها في البيت، يريد أن تبقى في البيت ولا تكون كثيرة الخروج، يريد أن يصون أهله ويقول لها ابقي في البيت لا تخرجي. قال: وصارت المرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها في البيت ومنعها من البروز والخروج من منزله والذهاب حيث شاءت تدعي بصداقها وتحمس الزوج عليه وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه. فإن قيل: فالشرط إنما يكتبه حالا في ذمته تطالبه به متى شاءت، قيل: لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال، وأن الزوج لو عرف أن هذا دين حال تطالبه بعد يوم أو شهر وتحبسه عليه لم يقدم على ذلك أبدا، وإنما دخلوا على أن ذلك مسمى تتجمل به المرأة والمهر هو ما ساق إليها، فإن قدر بينهما طلاق أو موت طالبته بذلك، وهذا هو الذي في نظر الناس وعرفهم وعوائدهم، ولا تستقيم أمورهم إلا به، والله المستعان. إذا نقف عند قوله: والمقصود أن الحبس في الدين من جنس الضرب السياط إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.